يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راميا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع اللقاء الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى من صحيح السيرة الجزء الثالث. توقفنا في الحلقة السابقة عند بدايات التحضير لغزوة أحد، ورأينا أهداف قريش من حربها ومن معركتها مع المسلمين في أحد، ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا وأولها بأنه ستحدث هزيمة ويحدث قتل بين أصحابه، ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه، وإن المتحمسين من الشباب والذين لم يشهدوا بدرا رأوا أن يخرجوا لملاقات قريش خارج المدينة، بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن يتحصن بالمدينة. ورأينا أن عبد الله ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين كان يرى أيضا التحصن بالمدينة، لكن لغرض آخر. هذا الغرض هو أن تحدث الهزيمة للمسلمين وأن تسبى النساء والأطفال وينتهي أمر الإسلام، فهو كان يرى شيئا يخفيه. ورأينا عدد جيش الكافرين كان حوالي 3000 على الميمنة خالد وعلى الميسرة عكرمة. جيش المسلمين خرجوا من المدينة وكانوا حوالي 1000، يعني جيش الكافرين 3 أضعاف، حوالي 1000. والنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين، وهذا يعلمنا أن نأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك نترك الأمر لربنا سبحانه وتعالى، اعقلها وتوكل. فظهر بين درعين كما عند الحاكم في المستدرك وغيره. تحرك الجيش وعلى رأسه النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من المدينة إلى في اتجاه أحد. في الطريق فإن أبي ابن سلول قال إن قريشا لن تحارب، وإن قريشا لن تأتي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمع لمشورتي ولم يأخذ برأيي، فأنا سأعود. وقال هذا الكلام هو كاذب فيه، من أن قريشا لن تحارب، ويعرف والعيون وهو له عيون، واليهود يعلمون أن قريشا عدت العدة من أجل الثأر لهزيمتها في بدر، فهو يعلم ذلك يقينا، لكنه كما ذكرت قبل ذلك هو نافق من أجل أن يخزل ومن أجل أن يثير الشائعات والأراجيف بين صفوف المسلمين. فاستطاع أن يقنع جماعة ممن يستمعون إليه وأن يعود بهم، وهم حوالي ثلث الجيش، عاد بثلث الجيش كما ذكرت بأنه لن يحدث قتال ولن تأتي قريش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ برأيه ولا بمشورته، وهو كاذب في الادعاءين. في الادعاء الأول هو يعلم يقينا أن قريشا ستأتي وتحال، في الادعاء الثاني هو كاذب لأنه يعلم أن المشورة، لما كانت المشورة؟ المشورة للتشاور والنزول على رأي الأغلبية، على رأي الأغلبية، هذه حقيقة المشورة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب رأي تحصن بالمدينة نزل على رأي الأغلبية من أصحابه، فهذه حقيقة المشورة. لكن أن تشاور وأن تتمسك برأيك فهذا ليس من المشورة في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى على هؤلاء الذين معه وبدأ في تنظيم الصفوف، ووصل إلى مكان المعركة، إلى جبل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام عين جماعة من أمهر الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، الحديث في البخاري وغيره، وجعلهم على جبل عينين الذي سيسمى بعد ذلك بجبل الرماة، وأعطى حتى يحموا ظهر المسلمين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل الجبل يعني جبل أحد واقيا له ومرتفع لن يستطيع أحد أن يعبره، وجعل خلف ظهره جبل الرماة حتى لا يلتف الكافرون من خلف جيش المسلمين، وأعطى تعليمات صريحة وواضحة لعبد الله بن جبير ولفريق الرماة الذين اختاروا النبي عليه الصلاة والسلام من أمهر الرماة، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا من مكانكم إلا أن أرسل إليكم. الأمر واضح جدا، يعني إن هزمنا شر هزيمة فلا تنزلوا من مكانكم على الجبل إلا أن أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمناهم ووطأناهم يعني انتصرنا عليهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا تنزلوا من على الجبل إلا أن أرسل إليكم. إذن كان الأمر واضحا جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يبين لعبد الله بن جبير وللرماة: لو انتصرنا لا تنزلوا إلا أن أقول لكم انزلوا، لو هزمنا لا تنزلوا إلا أن أقول لكم انزلوا. يبقى ليس باجتهاد منكم ولا برأي منكم، والأمر كان واضحا جليا لا لبس فيه، لا نزول ولا حركة، سواء انتصرنا أو هزمنا، إلا أن أرسل إليكم رسولا مني يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهبطوا من على جبل الرماة. إذن سيطر النبي عليه الصلاة والسلام هكذا على المرتفعات وجعل السفحة لقريش، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحرض المؤمنين على القتال، أيضا كما في البخاري وغيره، يحرض المؤمنين على القتال ويقول: من يأخذ هذا السيف بحقه. لما قال بحقه فمن كان حوله، من استمع إليه، بالطبع ليس كل الصحابة استمعوا، لما من كان حوله صلى الله عليه وسلم قال: وما حقه يا رسول الله؟ فقال: أن تفلق به هام المشركين حتى ينثني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تأخذ هذا السيف وتضرب به رؤوس المشركين حتى ينثني هذا السيف. فأحجموا، وتقدم أبو دجانة رضي الله عنه، وكان شجاعا، وكان إذا دخل الحرب ارتدى عصابة حمراء ويتبختر في مشيته، وهذا التبختر يكرهه الله سبحانه وتعالى رسوله إلا في هذا الموطن، في موطن المعركة والحرب. فأخذه بالفعل أبو دجانة وفعل به كما أمره أو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت المعركة ونادى خرج سباع ابن عبد العزة وكان فارسا مقاتلا وينادي هل من مبارز هل من مبارز، فانبرى إليه حمزة رضي الله عنه، حديث أيضا في البخاري وغيره، انبرى إليه حمزة رضي الله عنه وخرج إليه ونادى عليه يا سباع يا ابن أنمار يا ابن مقطعة البذور. أمه كانت تختن النساء الفتيات في قريش، فنادى عليه والتقيا وقتله حمزة رضي الله عنه. لا شك أن ذلك أثر في معنويات الفريقين، فرفع معنويات المسلمين وخفض معنويات الكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية لواء لمصعب ابن عمير رضي الله عنه، ومصعب في المرحلة الأولى من المعركة قتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه. أحد كانت على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت امتدادا لبدر فكانت انتصارا للمسلمين، المرحلة الثانية كان فيها وقعت فيها الهزيمة. في المرحلة الأولى التي كانت امتدادا لبدر استشهد مصعب ابن عمير واستشهد حمزة ابن عبد المطلب كما سنرى بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني.